الأفكار أن نعيش في دولة التشيع وفي جوار كريمة آل علي صلوات الله عليهم أجمعين، عن سيدتي فاطمة المعصومة عليها أفضل الصلاة والسلام، نحن في جوارها الشريف وهي صاحبة العزاء، فأحسنوا عزاءها بمصابها في جدها سيد الشهداء صلوات الله عليه بالصلاة على محمد وآل محمد. وللزهراء المظلومة صلوات الله عليها. المفجوعة بعزيزها، أحسنوا عزاءها وأسعدوها في مصابها. ثانية بالصلاة على محمد وآل محمد. وفقنا الله وإياكم في مثل هذه الأيام أن نكون في عداد خدمة سيد الشهداء صلوات الله عليه، ومن الطالبين والآخذين بثأره الشريف مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فلذكره الشريف، لذكر إمام زماننا صلوات الله عليه، ولريا أريجه الأقدس وتعجيل فرجه، ارفعوا الأصوات بالصلاة على محمد وآل محمد.
صل على محمد وآل محمد.
يا زهراء، يا من ذبحوا حسينها عطشان، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. يا قمر بن هاشم، يا ابن حيدر، يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجهي بحق أخيك الحسين. اللهم إني أقسم عليك في هذه الليلة والتي نعقد فيها المجالس بذكر حمية آل أبي طالب أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه، أقسم عليك بعينه التي سال ماؤها على خده الشريف، وأقسم عليك بكفيه القطيعين ولأجلهما بكت فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. أقسم عليك بكفه الذي طالما قبله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في أيام السباق. أقسم عليك بهذه الأقسام أن تكشف الهم والغم عن قلب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وأن تكثر أنصاره الغيار وأولياءه الأوفياء المخلصين، وأن توفقنا لأن نكون في عداد عبيد عبيده، وأن نكون له أطوع من الأمة لسيدها ومن المتمسحين بسرج جواده الشريف، صلوات الله وسلامه عليه. في ليلة البارحة كان المجلس جوابا لسؤال سأله بعض فضلاء إخواننا من الذين يحضرون في مجلسنا هذا بخصوص معنى الوتر الموتور في السماوات والأرض. في ليلة البارحة تناولت المعاني اللغوية لهذا العنوان المتعلق بسيد الشهداء، وأشرت إلى بعض المناسبات التي ترتبط بهذه المعاني اللغوية، ووصلنا إلى هذه النتيجة، أن الوتر الموتور في اللغة إما هو الفرد، الوتر الفرد على بعض اللغات كما بينت لك في ليلة البارحة، اللغات العربية المتعددة في هذه الكلمة. على أي حال الكلام الذي سبق مني لا أعيده لأن الوقت لا يسمح بإعادة الكلام ولو بشكل ما. وصلنا إلى هذه الخلاصة، الوتر الموتور إما هو الفرد المنقطع الذي لا نظير له، وحسين هكذا، إما هو الفرد الذي لا نظير له الذي لا شبيه له، وإما هو المظلوم والمقتول الذي لم يؤخذ بثأره، وتر موتور. بينت هذه المعاني بنحو من التفصيل في ليلة البارحة، والمعنيان في أبي عبد الله واضحان. أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه هو الوتر وهو الفرد المنقطع والذي لا يدانيه أحد ولا يناظره أحد ولا يشابهه أحد. نعم المعصومون الأربعة عشر، الكلام بالنتيجة في هذه المجالس باسم سيد الشهداء لأن الأيام مخصوصة باسم سيد الشهداء، وإلا نورهم واحد طينتهم واحدة. إن كان الكلام عن سيد الشهداء فهو عن صاحب الأمر، فهو عن رسول الله، لكن لأن هذه الأيام موسومة بذكر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، الحديث يكون تحت هذا العنوان، تحت هذه الكلمة التي تتعشقها قلوب المخلصين، كلمة الحسين صلوات الله وسلامه، هذه الكلمة التي تتحبب إليها القلوب وهي بنفسها تتحبب إلى القلوب. حسين هذه الكلمة التي تطوف حولها قلوب العاشقين، هذه الكلمة التي طالما سفكت في سبيلها وفي طريقها وفي منهجها دماء ودماء من يوم استشهد صلوات الله وسلامه عليه وإلى هذا اليوم. على أي حال فسيد الشهداء هو الوتر الذي لا نظير له، وسيد الشهداء هو القتيل الذي لم يؤخذ ثأره. وهل يمكن أن يؤخذ ثأر الحسين؟ هل يمكن أن يؤخذ ثأر الحسين؟ ثأر الحسين صلوات الله وسلامه عليه لا يمكن أن يؤخذ. لا يعني أن هذا معارضة للعقيدة التي نحملها وللروايات التي نحملها أن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هو الثائر بدم سيد الشهداء في دعاء الندبة الشريف
ليش نخاطبه اين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ وفي بعض زياراته الشريفة السلام عليك ايها السائر، في زيارات الامام الحجة، في بعض زياراته السلام عليك ايها السائر بدم المقتول بكربلاء. هذا المعنى ثابت ان الامام يأخذ ثأره، لكن لا بهذا المعنى العرفي. سيد الشهداء الثأر بالمعنى العرفي ان المقتول حينما يقتل يقتل قاتله معادلة له، لا يوجد معادل لسيد الشهداء، لا يوجد معادل لسيد الشهداء. حتى حينئذ في قتله نكون قد عادلنا سيد الشهداء. حتى الاحكام الشرعية في باب القصاص، قصاص مقاصة يعني مشابهة يعني موازنة، قص الاثار يعني تبع اثره، يعني سار على نفس الطريق الذي سار، بل على نفس اثار اقدامه. قص الاثر في لغة العرب يعني سار على نفس الاثار، والقصاص من هذا الباب من هذا القبيل. فسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه لا يوجد له معادل، حتى في قتل هذا المعادل حينئذ يمكن ان نقول اخذ ثأر سيد الشهداء بهذا المعنى العرفي. نعم يؤخذ ثأر سيد الشهداء بمعنى اخر نأتي الى بيانه ان تمكننا في هذه الليلة، والا يأتي الحديث تباعا في الليالي الآتية. ثأر سيد الشهداء له معنى اخر، هذا المعنى الذي ورد في روايات الامام الحجة صلوات الله وسلامه عليه انه هو السائر. منظور الى هذا المعنى من حيثية معينة، من لحاظ معين، من اعتبار مخصوص، والا ليش بهذا المعنى العرفي؟ والا بالمعنى العرفي لا يوجد معادل لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، حتى نقول حينئذ انه يؤخذ بثأر سيد الشهداء. سيد الشهداء لا يوجد له معادل، لانه ذات فنت في ذات الله سبحانه وتعالى. قلت لك في ليلة البارحة سيد الشهداء يقول عن سكينة عليها السلام انها لا تصلح لرجل لانها استغرقت في الله. مستغرق في الله، المستغرق في الله يعني الذي لا يملك حواسا، الاستغراق هو الفناء، الذي لا يملك حواسا يلتفت فيها الى غير الله. الاستغراق هو هذا، ما المراد من الاستغراق؟ فسكينة كانت، وما سكينة الا نفحة من نفحات عطر ابي عبد الله صلوات الله وسلامه. أليس في رواياتنا الشريفة وحتى في كتب العامة هذه الرواية إن عليا لا تسب عليا فإنه ممسوس في ذات الله، ممسوس مقارب، المماسة هي هذه. ولذلك من أحبه أحب الله، من أبغضه، لماذا من أبغضه أبغض الله؟ لماذا من أحبه أحب الله؟ لماذا من أطاعه أطاع الله؟ لماذا من توجه به أو إليه هو متوجه إلى الله سبحانه وتعالى؟ بنتيجة هذه المعاني فيما سلف تحدثنا عنها، هذه المعاني لأجل المماسة ممسوس في ذات الله. وما في علي في الحسين صلوات الله وسلامه، والحسين ممسوس في ذات الله. هذه الذات ليس لها معادل. ذكرت لك بعض النصوص من حديث طارق بن شهاب الذي يرويه عن سيد الأوصياء، لكن ما تمكنت في ليلة البارحة لضيق الوقت أن أشير إلى مقاطع أخرى. مع ذلك إذا كان هناك متسع من وقت أشير إلى مقاطع أخرى، وإلا أيضا نترك بقية الكلام إلى الليلة الآتية. في حديث طارق بن شهاب في الحديث عن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، والحديث مروي عن سيد الأوصياء عليه أفضل الصلاة والسلام، أمير المؤمنين يقول: الإمام المطهر من الذنوب، المطلع على الغيوب. الإمام المطهر من الذنوب أو المطهر من الذنوب، المطلع على الغيوب. الامام هو الشمس الطالعة على العباد بالأنوار فلا تناله الأيدي والأبصار. الأيدي والأبصار لا تنال الحسين صلوات الله وسلامه عليه، حتى يمكن أن نقول أن الحسين يؤخذ بثأره فيبقى الحسين وترا موتورا لا يؤخذ بثأره، بثأر ذاته بهذا المعنى من جهة المعادلة يبقى الحسين هو الوتر الموتور، يعني هو الثأر الذي لا يؤخذ. أما من جهة ثانية نعم يؤخذ ثأره بلحاظ آخر نأتي على بيانه إن شاء الله، لا يحدث عندك سوء فهم في المعنى. مقصودي في جهة وأخذ الثأر الوارد في الروايات، في جهة ثانية نأتي على بيانها إن شاء الله. فلا تناله الإمام هو الشمس الطالعة على العباد بالأنوار فلا تناله الأيدي والأبصار. هذا في مقطع، مقطع آخر من كلام سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه في نفس هذا الحديث، حديث طارق بن شهاب، حديث طويل مفصل في وصف الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه. في نفس هذا الحديث الشريف ماذا يقول الإمام؟ وهل يعرف أو يوصف أو يعلم أو يفهم أو يدرك أو يملك من هو شعاع جلال الكبرياء؟ الحديث عن الإمام صلوات الله عليه. الإمام يمكن أن يعرف، يمكن أن يوصف، يمكن أن يعلم، يفهم، يدرك، يملك، أبدا. الإمام هنا يتساءل يقول وهل يعرف أو يوصف أو يعلم أو يفهم أو يدرك أو يملك من هو شعاع جلال الكبرياء وشرف الأرض والسماء جل مقام آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين؟ جل عن أي شيء؟ جل مقامهم عن وصف الواصفين، مقامهم لا يمكن أن يصل إليه الوصف، جل مقامهم عن وصف الواصفين ونعت النعت جميع أنواع الوصف. الوصف والنعت بمعنى واحد، لكن يوجد فارق لغوي من جهة من الجهات. يعني الإمام يريد أن يقول لا وصف ولا نعت ولا أي خبر من الأخبار، جل مقامهم عن وصف الواصفين ونعت الناعتين وأن يقاس بهم أحد من العالمين. لا يمكن أن يقاس بهم أحد حتى يكون لسيد الشهداء معادل حينئذ، فيؤخذ الثأر من ذلك المعادل لسيد الشهداء. وأن يقاس بهم أحد من العالمين وكيف وهم الكلمة العليا والتسمية البيضاء والوحدانية الكبرى، هم الوحدانية الكبرى، وكيف وهم الكلمة العليا والتسمية البيضاء والوحدانية الكبرى التي أعرض عنها من أدبر وتولى، التي أعرض عنها من أدبر وتولى وحجاب الله الأعظم الأعلى. هم حجاب الله الأعظم الأعلى فيما بينه وبين الخلق، فيما بينه وبين الكائنات، فيما بينه وبين الموجودات، فيما بينه وبين العوالم طرا، العوالم العلوية والعوالم السفلية. في مقطع آخر أيضا ماذا يقول سيد الأوصياء عن الإمام المعصوم؟ ماذا يقول؟ وخير الحديث حديث، والروايات الشريفة حدث الناس بحديثنا، فإن قلوب الناس، ناس الأطهار، وإلا الناس الذين لا يعرفون معنى الطهارة لا تميل قلوبهم إلى حديث أهل البيت. حدث الناس بحديثنا فإن قلوب الناس أميل إلى حديث، وحديثهم دواء للأمراض، وحديثهم حياة للقلوب، وحديثهم يزيل الرين عن القلوب. ولذلك تلاحظ إذا ما تحدث بكلامي الذي أنشئه أنا تجد فارقا بين الأرض والسماء، بين أن أنقل لك نصا من المعصوم وبين أن أنشئ عبارات أنا أنشئها من بناة أفكار، تلاحظ فارقا كبيرا. كالفارق، وهكذا الفارق بين كلام المعصوم وكلام غيره كالفارق بين النور والظلام. ماذا يقول سيد الأوصياء في وصف الإمام المعصوم؟ وهذه الأوصاف منطبقة عليهم، تنطبق على الأئمة جميعا صلوات الله عليهم أجمعين. ماذا يقول؟ يقول: والإمام يا طارق، أيضا من نفس هذا الحديث الطويل، والإمام، أعطني سمعا قليلا والتفت إلى كلمات الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في وصف الأئمة، في وصف أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين. والإمام يا طارق، ما هو الإمام سيدي يا سيد الأوصياء؟ والإمام يا طارق بشر ملكي وجسد سماوي وأمر إلهي وروح قدسي ومقام علي ونور جلي وسر خفي، فهو ملكي الذات إلهي الصفات زايد الحسنات عالم بالمغيبات خصا من رب العالمين ونصا من الصادق الأمين، وكل هذا لآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين لا يشاركهم فيه مشارك، هذا خاص فيهم فقط، وكل هذا لهم صلوات الله عليهم أجمعين لا يشاركهم فيه مشارك. لماذا؟ لأنهم معدن التنزيل والمعدن الآصل، لأنهم أصل القرآن، لأنهم معدن التنزيل ومعنى التأويل وخاصة الرب الجليل. هذه الأوصاف بالله عليك يمكن أن ندركها. الإمام بشر ملك، نفس المعنى حوراء إنسية في الزهراء، نفس المعنى، امتزاج الحقيقة الحورائية بالحقيقة الإنسية، حقيقة البشرية بالحقيقة الملكية في الإمام. بشر ملكي وجسد سماوي، حتى في خفاء الجسد، بشر ملكي وجسد سماوي وأمر إلهي وروح قدسي ومقام علي ونور جلي وسر خفي. وهذا الإمام المعصوم ملكي الذات إلهي الصفات زايد الحسنات عالم بالمغيبات خصا من رب العالمين ونصا من الصادق الأمين. ثم ماذا يقول سيد الأوصياء في مقطع آخر من كلامه حينما يتحدث عن الأئمة عليهم السلام؟ وحديثنا عن سيد الشهداء، وهذا الكلام ليكن في ذهنك عن سيد الشهداء أيضا، نفس الأوصاف ثابتة لكل الأئمة صلوات الله عليهم. ماذا يقول سيد الأوصياء حينما يتحدث عن الأئمة؟ يقول: خلقهم الله من نور عظمته وولاهم أمر مملكته، فهم سر الله المخزون وأولياؤه المقربون وأمره بين الكاف والنون، لا بل هم الكاف والنون. هذا الاستدراك في كلام الأمير لأجل بيان نكتة بلاغية في الكلام، وإلا لا يعني أن الأمير قال شيئا فاستدرك على سبيل الخطأ، استدراك لبيان نكتة بلاغية دقيقة، لكن بالنتيجة المقام لا يسمح بشرح كل هذه التفاصيل. فماذا يقول سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه في وصف الإمام المعصوم عليه السلام، في وصف الأئمة؟ خلقهم الله من نور عظمته وولاهم أمر مملكته، فهم سر الله المخزون وأولياؤه المقربون وأمره بين الكاف والنون، لا بل هم الكاف والنون. إلى الله يدعون وعنه يقولون، يقولون عن الله وبأمره يعملون، علم الأنبياء في علمهم، علم الأنبياء في علم، وسر الأوصياء في سرهم، وعز الأولياء في عزهم، كالقطرة في البحر والذرة في القاع، وأنى لهم أن يبلغوا شأو آل الرسول. أبدا، علم الأنبياء في علمهم، وسر الأوصياء في سرهم، وعز الأولياء في عزهم، كالقطرة في البحر والذرة في الذرة، هذا الذي تراه حينما يدخل شعاع الشمس من النافذة، ألا ترى ذرات تجول في وسط الشعاع؟ هذه الذرة في لغة العرب ذرات لا وجود لها، الذرة شيء لا وجود له، هذه الذرات التي تراها تجول في شعاع الشمس الداخل من النافذة، يمكن أن تمسك بواحدة من حول، يمكن أن تمسك، شيء لا وجود له. ولذلك ماذا يقولون؟ يقولون ذرة الهباء، يعني لا وجود لها، الهباء العدم، كالقطرة في البحر والذرة في القصر. والسماوات والأرض عند الإمام، كيف السماوات والأرض عند الإمام؟ كيده من راحته. والسماوات والأرض، هذا كلام سيد الأوصياء، والسماوات والأرض عند الإمام كيده من راحته أو كراحته من يده. بالنتيجة مراده صلوات الله وسلامه عليه يعني أنه هكذا تتقلب السماوات والأرض بين يديه، هكذا تحت ولايته وفي علمه صلوات الله وسلامه عليه. يعرف ظاهرها من باطنها، ويعلم برها من فاجرها، ورطبها ويابسها، محيط بجزئياتها، لأن الله تعالى علم نبيه صلى الله عليه وآله علم ما كان وما يكون، وورث ذلك السر المصون الأوصياء المنتجبون، ومن أنكر ذلك فهو شقي ملعون، يلعنه الله ويلعنه اللاعنون لعنة الله عليه، ومن أنكر ذلك فهو شقي ملعون. هذا كلام سيد الأوصياء، لا لا، يلعنه الله ويلعنه اللاعن لعنة الله يعني. ثم ماذا يقول سيد الأوصياء؟ ماذا يقول؟ يقول: واسمهم مكتوب على الأحجار وعلى أوراق الأشجار وعلى أجنحة الأطيار وعلى أبواب الجنة والنار وعلى العرش والأفلاك وعلى أجنحة الأملاك وعلى حجب الجلال وعلى سرادقات العز والجمال وبأسمائهم تسبح الأطيار وتستغفر لشيعتهم الحيتان في لجج البحار. أسماؤهم مكتوبة على الأحجار. بالنتيجة هذا الحديث بحاجة إلى شرح، لكن هذا فيه إشارة أولا إلى نفوذ أنوارهم في كل أجزاء الوجود، وإشارة إلى ولايتهم المطلقة على جميع جزئيات الكون. أسماؤهم نافذة في كل شيء، وبأسمائهم ثبتت الكائنات. هذه المعاني واضحة في روايات أهل بيت العصمة. فبالله عليك، بعد هذه الأوصاف يمكنني أن أقول أن هناك معادل لثأر سيد الشهداء يمكن أن يؤخذ حينئذ ثأر سيد الشهداء على هذا الأساس بالنظر إلى هذه المعاني، وإلا نحن سنبين معنى أخذ ثأر سيد الشهداء على يد الإمام الحجة. أكرر هذا الكلام أكثر من مرة لئلا يحدث سوء فهم في المطالب التي أطرحها. بعد هذه الأوصاف، وإن كانت هذه الأوصاف بحاجة إلى بيان وبحاجة إلى شرح، وإلا هذه الفقرات أن الإمام بشر ملكي، وأن الإمام جسد سماوي وأمر إلهي، وروح قدسي، هذه المعاني وغيرها بحاجة إلى شرح وبيان. هذا بشكل عام ما جاء في وصف الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في مقاطع من حديث سيد الأوصياء المعروف بحديث طارق بن شهاب في وصف الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. لو أردنا أن نرجع إلى بعض النصوص التي تحدثت عن سيد الأوصياء، الوقت يجري سريعا، أكتفي فقط بهذا النص، نصوص البقية إن شاء الله في الليالي الآتية ربما أشير إليها. هذا النص موجود في الكافي الشريف، في الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف، كلام لمحمد بن الحنفية صلوات الله وسلامه عليه في محضر الإمام الحسن. رواية طويلة، فقط أذكر هذا المقطع. الإمام الحسن السبط صلوات الله عليه يتحدث مع محمد بن الحنفية، والكلام بمحضر من الإمام، يعني بإقرار من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. بعبارة أخرى، ماذا يقول محمد ابن الحنفية عن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه؟ قال: الحسين أعلمنا علما، الحسين أعلمنا علما وأثقلنا حلما، أعلمنا علما وأثقلنا حلما وأقربنا من رسول الله صلى الله عليه وآله رحمة. هذا الكلام أعلمنا أثقلنا بالقياس لأولاد سيد الأوصياء من دون الإمام، من دون أولاد فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. أعلمنا علما، الحسين أعلمنا علما وأثقلنا حلما وأقربنا من رسول الله صلى الله عليه وآله رحما. كان فقيها قبل أن يخلق، وقرأ الوحي قبل أن ينطق، فكان فقيها قبل أن يخلق، وقرأ الوحي قبل أن ينطق. قرأ الوحي متى؟ هو نطق صلوات الله وسلامه عليه في أول لحظة ولد فيها. متى قرأ له؟ قبل أن ينطق، في أول لحظة ولد سيد الشهداء كان ينطق. والروايات كثيرة موجودة في كتبنا في أن سيد الشهداء نطق في أول ولادته. فمتى قرأ الوحي؟ والوحي هو القرآن، كلمة الوحي هذا الاصطلاح في روايات أهل البت، الوحي القرآن أو الأسرار الإلهية فيما بين الله وأنبيائه وأوليائه. كان فقيها قبل أن يخلق، وقرأ الوحي قبل أن ينطق. وهذا الحديث واقعا بحاجة إلى بيان، ولولا شنشنة أعرفها من أخزم لبسطت الكلام في هذا، لكن ربما قد يساء فهمه، قد يفترى علي الكلام كما أفتري من قبل، وإلا هذا الحديث بحاجة إلى شرح وبيان مفصل. لكن لولا شنشنة أعرفها من أخدم هي التي تحول فيما بين، على أي حال ربما في وقت آخر نبين معاني الحديث بشكل أوسع وبشكل يناسب المقام. هذا المثل أنا أوردته الآن لأنه في المجالس السالفة ذكرته، وهذا المثل شنشنة أعرفها من أخدم ورد في خطب سيد الشهداء في خطبه حينما خرج من المدينة متوجها إلى العراق، في بعض خطبه ورد، وفي بعض الروايات أيضا يرد هذا المثل. لسؤال وجهه بعض الإخوة، المقصود من هذا المثل ما هو؟ أقف عليه قليلا أبين قصته بشكل سريع. هذا المثل من الأمثال الشائعة التي يستعملها البلغاء الفصحاء في كلامهم، لولا شنشنة أعرفها من أخدم، وهذا مقتطف من بيت، هذا عجز لبيت قاله أبو أخدم الطائي. أبو أخدم الطائي كان عنده ولد اسمه أخدم هو الذي يكنى به، وكان هذا عاقا شديد العقوق شديد العقوق لأبيه. فمات أخدم فترك أولاد، فمن الذي عال أولاد أخدم؟ الذي عال أولاد أخدم نفسه، والد أخدم عال فربهم. في يوم من الأيام بعد أن كبر سنه، في يوم من الأيام يجتمع أولاد أخدم ويضربون جدهم ضربا مبرعا بكل ما يتمكنون حتى يدموه. فقال أبوهم: إن بني فرجوني بدمي شنشنة أعرفها من أخدم. إن بني فرجوني بدمي شنشنة أعرفها من أخدم. والشنشنة في لغة العرب يعني هي الطبيعة، هي العادة، هي السليفة. فيأتي في بعض خطب سيد الشهداء أو في بعض كلمات الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين استشهاد بهذا المثل: لولا شنشنة أعرفها من أخدم. على أي حال، فالحديث الذي يذكره محمد ابن الحنفية صلوات الله وسلامه عليه أنه كان فقيها، حديث عن سيد الشهداء قبل أن يخلق، وقرأ الوحي قبل أن يمر. هذه معاني نذكرها على الألسنة، نرويها من كتب الحديث. أما حقيقة هذه المعاني وأبعاد هذه المعاني لا تدرك على تمام حقيقتها أبدا. والحديث هنا عن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، عن هذه الذات التي حيرت العقول، ذوات أهل البيت، ذوات حيرت العقول. فيك يا أعجوبة الكون غدا الفكر كليلا. اي والله يا سيد الشهداء، سيدي يا أبا عبد الله، فيك يا أعجوبة الكون غدا الفكر كليلا. أنت حيرت ذوي اللب وبلبلت العقول، أنت حيرت ذوي اللب وبلبلت العقول. كلما قدم فكري فيك شبرا فر ميلا، كلما قدم فكري فيك شبرا فر ميلا، ناقصا يهبط في عشواء لا يهدى سبيلا. ذات تتحير فيها العقول، ذات سيد الشهداء، ذات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. إذن أين هو المعادل لسيد الشهداء؟ حتى حينئذ يمكن أن يقال أنه يؤخذ بثأر سيد الشهداء حقيقة لذاته. أين هو المعادل لذاته؟ فالوتر الموتور يعني الذات المنفردة المنقطعة التي لا شبيه لها والتي لا يمكن أن يؤخذ ثأرها. الذات المنفردة، الذات المتميزة التي تميزت عن غيرها بكل خصالها، بكل أوصافها، بكل عوارضها وبكل حقائقها. ولذلك هذا المعنى نجده جليا على نحو الإشارة، على نحو التلميح في زيارة الناحية المقدسة. زيارة الناحية المقدسة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ماذا يخاطب سيد الشهداء؟ فلئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور، ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناصبا، فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين لك بدل الدموع دما حسرة عليك وتأسفا على ما دهاك وتلهفا حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاجتياء. الإمام يعني حتى حينما يظهر الإمام يقول حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاجتياء. الإمام صلوات الله وسلامه عليه حتى بعد ظهوره هذه اللوعة تبقى في قلبي، هو الذي يقول حتى أموت أليس حتى تعطي معنى الغاية هنا؟ حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب، لأنه لا يوجد معادل لسيد الشهداء في هذه الآية الشريفة. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطان فلا يسرف في القتل. قراءتان، قراءة لا يسرف في القتل باعتبار أن اللا هنا لا ناهية، ولا ناهية تجزم الفعل المضارع، وقراءة ثانية وردت في روايات أهل البيت أن اللا نافية فلا يسرف في القتل. نتيجة القراءة الأولى يستفاد منها في البحث الفقهي في مسألة القصاص، وأنه المراد من عدم الإسراف أنه أن يقتل القاتل لا غير القاتل. إسراف في القاتل هو أن يقتل غير القاتل. على أي حال هذه مسألة تتعلق بالمباحث الفقهية. فعلى أساس القراءة الثانية التي وردت في الروايات هكذا تقرأ: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرفوا في القتل. لا نافية، ولا نافية ما تؤثر على الفعل من جهة إعرابية، وإنما تؤثر من جهة معنوية، ولا يبقى الفعل المضارع مرفوع على رسمه. فمن قتل مظلوما جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرفوا في القتل. روايات واردة عن أهل بيت العصمة بخصوص هذه الآية الشريفة، بخصوص هذه الآية الشريفة روايات واردة. في الكهف الشريف وردت بعض الروايات بخصوص تفسير هذه الآية، أن هذه الآية في سيد الشهداء، وأن الذي لا يسرف في القتل هو الإمام الحجة. الإمام الصادق ماذا يقول؟ لو قتل أهل الأرض ما كان سرفا، لأنه لا يوجد له معادل. لو قتل أهل الأرض ما كان سرقا. هذه الروايات التي تحدثت عن هذا المعنى أين هي؟ موجودة في كتاب الكافي، روايات موجودة بهذا المعنى. في تفسير العياشي روايات موجودة بهذا المعنى. في كتب الشيخ الصدوق روايات موجودة في هذا المعنى. في تفسير علي بن إبراهيم القمي روايات موجودة في هذا المعنى. في تأويل الآيات الظاهرة في العترة الطاهرة أيضا وردت بعض الروايات نقلها من غير هذه المصادر. في كامل الزيارة من أوثق كتب الطائفة لشيخنا ابن قولوي القمي أيضا وردت روايات بهذا الخصوص. ولذلك هذا المعنى السيد جعفر الحلي يأخذه في قصيدته الرائية: أدرك تراثك أيها الموتور. الموتور هنا الخطاب للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. أدرك تراثك أيها الموتور، فلكم بكل يد دم مهدور، ما صارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور. ولو أنك استأصلت كل قبيلة قتلا فلا ترف ولا تبذير. سمعت من البعض وقرأت في بعض المقالات من يستشكل على قصيدة السيد جعفر هذه على هذا المعنى، من يستشكل على هذا المعنى. قرأت في عدة مقالات لبعض الكتاب هذا المعنى الذي ذكره السيد جعفر ورد في روايات كثيرة ذكرت لك مصادرها قبل قليل في أوثق كتب الطائفة ككتب الشيخ الصدوق والكافي وكامل الزيارة والعياش وعلي بن إبراهيم وأضراب هذه الكتب التي عجت بأحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. أصلا الرواية الموجودة في كامل الزيارة فيها معنى أدق من المعنى الذي ذكرته في رواية الكافي. رواية كامل الزيارة ماذا تقول؟ أحد أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: سألت أبا عبد الله عن هذه الآية، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فقال إن هذه الآية في مهدي آل الرسول، في الرواية بالاسم الذي يستحب عنده القيام، عوضته بلفظ المهدي صلوات الله عليه. إن هذه الآية ظهرا أكو ضيق ازدحام في آخر المجلس قيام للإمام الحجة. اللهم عجل فرج وليك القائم المؤمل. تفضل يا إخواني يوجد مجال وإن كان قليل هنا فضل. جزاكم الله خير. في رواياتنا الشريفة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه والرواية في الكافي الشريف أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأكثروا من الصلاة عليه فإن من صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه 1000 صلاة في 1000 صف من الملائكة ولم يبق شيء مما خلق الله إلا وصلى على ذلك العبد لصلاة الله وملائكته على ذلك العبد نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. فأرجع إلى رواية كامل الزيارة. يسأل الإمام عن هذه الآية الشريفة التي تقدم ذكرها، فيقول الإمام هذه الآية في مهدينا في مهدي آل الرسول صلوات الله عليهم أجمعين يخرج فيقتل بدم الحسين، يخرج فيقتل بدم الحسين. ثم يقول الإمام ولو قتل أهل الأرض لم يكن مسرفا، ولو قتل أهل الأرض لم يكن مسرفا. ثم يعقبه بهذه العبارة الدقيقة يقول ولا يسرف في القتل، يعني الإمام يأخذ هذا المقطع من الآية فيشرحه، ولا يسرف في القتل ماذا تعني؟ يقول الإمام يعني أنه لم يكن قد صنع شيء، يعني هذا القتل الكثير والذي في بعض الروايات أن الإمام يقتل من كل الإمام يقول أنه لو قتل أهل العرض لم يكن مسرفا، وإنما الآية تقول ولا يسرف في القتل لأنه ما صنع شيئا، ما صنع ما صنع لم يكن قد صنع شيئا، ولذلك ما كان هو مسرف لأنه لا يوجد معادل لسيد. أخذ الزهر يقول له معنى ثاني الوقت والنتيجة طالبنا، ولا أريد الإطالة عليكم إن شاء الله في الليلة الآتية أتم الكلام في معنى اقتدار سيد الشهداء صلوات الله وسلامه. دار سيد الشهداء لا يمكن أن يدرك، ولذلك ذكرت لكم في ليلة البارحة في بعض مقاطع زياراته، في بعض زياراته في كامل الزيارة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه ماذا نخاطبه؟ وأنك سأر الله في الأرض والدم الذي لا يدرك ترته احد من اهل الارض. وانك في بعض زياره سيد الشهداء زياره مفصله مرويه عن الامام الصادق في كامل الزياره، في هذه الزياره هذه الفقره وانك سار الله في الارض والدم الذي لا يدرك ترته احد من اهل الارض لا يدركه الا الله فقط يدرك. لماذا يدركه الله؟ لأن الله هو الذي يعرف الحسين والحسين هو الذي يعرف، لأن الله هو الذي يعرف والذلك هو الذي يدرك ترك ولا يدركه إلا الله. إن شاء الله في الليلة الآتية نتحدث عن الثأر وعن مراتب الثأر لدار سيد الشهداء التي وردت في عموم زياراته الشريفة، لكن أنت بالي ليلة نتحدث عن هذا المطلب، لكن الوقت يجري سريع. ولذلك قمر بن حاشر صلوات الله وسلامه الكلمة الأخيرة التي قالها لسيد الشهداء ما الكلمة الأخيرة التي قالها ما بعد أن قتل الكفار بعد أن استشهد الحاشميون الكلمة الأخيرة التي قالها أبو الفضل ما الكلمة التي قالها وقف بين يدي سيد الشهداء قد ضاق صدري من هؤلاء وأريد أن آخذ سعي أريد أن آخذ أيضا تحدث عن الثأر الثأر الذي أشار إليه أبو الفاضل في هذه الكلمة لا بمعنى الثأر الذي سيأتي بيانه إن شاء الله في الليلة الحاضرة هناك ترابط في كلمات أهل البيت كما بينت لك في الليلة روايات أهل البيت كلمات أهل البيت اتصالها طوالها
ما كان منها في الفقه وما كان منها في العقيدة والفكر وما كان منها في الأخلاق أو التأريخ أو حتى في العلوم الطبيعية، مع الآيات مع الأدعية مع الأوراد مع السيارات، بعضها يحب البعض كالبنيان المرصوص، كلامه يثبت بعضه يرتبط مع البعض الآخر. نعم، إذا كان الإنسان لا يملك هذه القدرة على معرفة الارتباط بين الكلمات يجد كلام أهل البيت متناثرا، وإلا كلام أهل البيت بعضه يشد البعض. كلمة أبي الفضل هنا صلوات الله وسلامه عليه تشير إلى هذا المعنى، وقلت يأتي بيان هذا المعنى إن شاء الله في الليلة القادمة. يقول لسيد الشهداء: قد ضاق صدري من هؤلاء المنافقين وأريد أن آخذ بثاني، أريد أن آخذ الذهن، الثأر للحق الثأر للهدى. سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه يعز عليه أن يخرج أبو الفضل صلوات الله وسلامه عليه إلى ساحة. في كتب المغازل يذكرون بعد أن قال أبو الفضل هذه الكلمة قال له سيد الشهداء: وكيف تخرج إلى وأنت عمادي وأنت كبس كتيبتي وأنت كنانة؟ الكنانة في لغة العرب ما هي الكنانة؟ هذا المخزن الذي هذا المخزن وهذا الظرف الذي يوضع على ظهر المقاتل يوضع في الأسرة، وأنت كنانة، أنت كبش كتيبتي وحامل لواءك. أبو الفضل صلوات الله وسلامه عليه لما عرف أن سيد الشهداء ما أعطاه الأرض ماذا يفعل؟ ذهب إلى القوم وعظهم أرشدهم، لكن هؤلاء ربما الجدار يسمع وربما العمار يسمع وهؤلاء لا يسمع. رجع أبو الفضل صلوات الله وسلامه عليه، لما رجع صك مسامعه المقدسة. أي شيء صك مسامعه؟ سمع أطفال حسين يجولون بين الخيام: العطش العطش. هذه الكلمة صكت مسامع أبي الفضل، وغيرة أبي الفضل تأبى، غيرة أبي الفضل غيرة علي، وشهامة أبي الفضل شهامة حيدر، وبأس أبي الفضل بأس المرتضى، وهذا الشبل من ذاك الأسد. وصلت هذه الكلمة أصوات الأطفال، أطفال الحسين، يتام الهاشميين، يتام الأنصار. واقعة كربلاء حدثت في وقت الصيف، في وقت الحرب، في وقت القيد، وأبو الفضل في اللحظات الأخيرة، الساعات الأخيرة من نهار عاشوراء استشهد صلوات الله وسلامه عليه، اللحظات الأخيرة من يوم عاشوراء، لما فكت مسامعه الشريفة أبو عبد الله التفت إليه، قال: إذا فضلوا يا هؤلاء اليتامى هؤلاء الأطفال من حقه. فعلا أخذ قربة ودع العائلة وتوجه أبو الفضل إلى جهة الميدان. النظرة الأخيرة التي نظرها سيد الشهداء يا أبو الفضل قبل أن يخرج إلى الميدان، هذه النظرة تركت اللوعة في قلب سيد الشهداء، لأن هذه آخر نظرة، نظر إلى قمر الهاشميين وهو كالبدر في ليلة تمام. أما النظرة الثانية متى رأى؟ حينما سمع صوت أبي الفضل ينادي: أخي يا حسين. جاءه فوجده على الشريعة، وبأي حال وجده؟ سيدي يا صاحب العرب عظم الله لك الأجر، سيدي أحسن الله لك العذاب. كثير من الذين رأوا إمام الحجة عليه السلام، كثير من الذين رأوا إمام الحجة يخبرهم الإمام أنه إذا ما قرأت مصيبة أبي الفاضل يحضر الإمام صلوات الله وسلامه. ومن أقرب الوسائل التي نتوسل بها لناموس دهرنا لفحرنا والإمام زماننا التوسل بعمه أبي الفاضل. سيدي يا صاحب العرب، فتوجه عمك العباس، توجه الى ساحة الوضع، توجه باي حال، وهو يفتح فيهم اي فزعات اهل الكوفة، تذكر يقودهم عمرو بن الحجاج الزبيدي لعنة الله عليه. 4000، تصور هذا العدد الهائل. لكن وهل يعبأ ابو الفضل 4000؟ وهل يعبأ ابن علي؟ وهل يعبأ اخو زينب صلوات الله عليه؟ هل يعبأ بهذه الالاف المؤلفة؟ واذا به يكشفهم عن المشرع لحظات تفاعل قرن من بين يديه. دخل الى المشرع ودخل في النهر وما كان احد يقترب من المشرع. دخل بفرسه الى نهر الفرات. مد يده فاخترس غرفة من الماء. اخترس غرفة احس ببرودة الماء. حرارة الجو، حرارة القتال، حرارة العطش كانت تحرق فؤاده الشريف. ملأ كفه الشريف من الماء. نظر الى الماء بعد ان احس برودته. القى نظرة على الماء وادار وجهه الى الخيام. يلمح من بعيد سيد الشهداء بانتظاره. نفض الماء من يده، ارجع الماء الى النار. يا نفس من بعد الحسنان هوني، وبعد اولى كنت او تكوني. انا حسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين. ابو الفضل ملأ القربة. بعد ان ملأ القربة وكرم فوحتها، شد فوحتها، توجه الى جهة الخيام. فاعترضوه في الطريق. اناس مؤلفة من هؤلاء الطغاة لعنة الله عليهم. ابو الفضل ما كان عنده هم ان يقاتل القوم، والا ما تمكنوا منه في مدة قليلة. ابو الفضل مدة قليلة بقي يقاتل وقتل. لماذا؟ لماذا؟ لأن هم أبي الفضل صلوات الله عليه أن يوصل هذه القربة إلى خيام الحسين. لعل سيد الشهداء يشرب من هذا الماء، لعل زينب تشرب من هذا الماء، لعل أطفال الحسين يشربون من هذا الماء. كانت همته أن يوصل القربة، ولذلك كان يجعل بدنه وقاعش القربة. كانت السهام تقع في نحره، في صدره، في خاطرته كي يحمل قربة. كان يحمل قربة ببدنه المقدس، بجوانب بدنه. وهذا في أوصافهم. سيدي يا صاحب العم، وبينما عمك العباس منشغل بحماية القربة لجدك سيد الشهداء، واذا باللعناء يقلنون خلف نخله. سيدي يا صاحب الامر قطعوا يمينه، اجرك الله قطعوا يمينه، وقد قطعوا بها يمينه. يا خويا يا ابن 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 يا خويا يا اب Okay.
اخواني اسمع المجتهد وساعد معجر ماجورين ان شاء الله اجر الجميع على الزهرة. حام الضعين